السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن آجر الروم في علم النحو، والذي ينعقد إلى غرفتي أو على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وقد انتهى بنا الكلام إلى الفراغ من علامات النصب التي ذكرها ابن آجر الروم رحمه الله، ولأهمية هذه الأبواب سيعيدها بعد الفراغ منها والانتهاء منها بأسلوب آخر، وسنذكر خلاصة مهمة لهذا المقام ينتفع بها إن شاء الله تعالى من وقف عليها، لأن هذا الباب من أهم أبواب علم النحو، ألا وهو ما يسمى بالأحكام الأفرادية. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر علامات النصب، ذكر علامات الخفض ليختم بها الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء. فقال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وهذه العلامات الثلاث كما مر معنا في الأبواب المتقدمة تقسم قسمين: القسم الأول العلامة الأصلية، والقسم الثاني العلامات الفرعية. وذكرنا في أول هذه الأبواب أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فالعلامة الأصلية لا يعلل دخولها على شيء من الأسماء أو الأفعال، وإنما تعلل العلامة الفرعية. وتقدم معنا أن التعبير الجاري في كتب الكوفيين أنهم يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والمصنف رحمه الله تعالى استعمل الاصطلاحين، استعمل الخفض وهذا الأكثر، واستعمل الجر في موضع واحد ستأتي الإشارة إليه. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ولن نطيل الكلام على الكسرة والياء لأن أمرها سهل، وإنما سنتكلم بمزيد تفصيل على نيابة الفتحة عن الكسرة، وهو ما يسمى بباب الممنوع من الصرف، لأنه يعتبر من أصعب هذه الأبواب، يعني من أصعب أبواب علامات الإعراب، لكننا إن شاء الله تعالى سنجمل القول فيه بما يكون إن شاء الله تعالى فيه منفعة. لما ذكر هذه العلامات إجمالا رجع إليها بالتفصيل، فقال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، يعني أنه لا رابع لها، فلا تتطلب شيئا زائدا تتعقب فيه النحويين في ثلاثة مواضع. ما هذه المواضع؟ قال: في الاسم المفرد والاسم المفرد قد تقدم معنا مرارا بيانه، وبه بدأ المصنف رحمه الله لينهي الكلام لك وتضبطه على أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة فيتحيز هذا النوع. قال: لكنه هنا قال في الاسم المفرد المنصرف. قلنا بأن المفرد ما دل على واحد مذكرا كان أو مؤنثا، نكرة كان أو معرفة، لكن هنا اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يكون منصرفا. وقوله هنا أن يكون منصرف، يعني قوله هنا المنصرف يعني الذي يقبل الصرف، والصرف كما يقول في الخلاصة تنوين أتى مبينا. فالصرف ها هنا عند النحويين هو التنوين، فالكلمة أو الاسم المفرد الذي يقبل التنوين هذا هو الاسم المنصرف. أما ما لا يقبل التنوين فهذا كما سيأتي بيانه هو الذي لا ينصرف. فإذا قلت في قوله تعالى مثلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل هذا كما هو معروف فعل. بالله هنا الباء حرف جر، والله الاسم الأحسن واقع هنا يعني في واقع عليه الجر بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قل أبالله وآياته هذا ليس فيه شاهد، ورسوله، ورسول هذا الواو عاطفة على ما قبلها، ورسولها هنا أيضا اسم المفرد وعلامة جره الكسرة، وهذا كثير في كلام العرب في القرآن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أشعار العرب ونثرها كثير جدا يتخاطبون فيه في كل أوقاتهم. ولا فرق بين أن يكون هذا الاسم المفرد، لأننا لابد أن نذكر ببعض الأحكام التي مرت معنا، بين أن يكون هذا الاسم المفرد مما تظهر عليه الحركات أو مما تقدر عليه الحركات. فإذا قلت آمنت بموسى أو بعيسى فإن هذا، فإن موسى وعيسى تجر بالكسرة، تجر بالكسرة، لكن الفرق بين الاسمين يعني بين رسوله مثلا وبين موسى وبين عيسى أن الحركة هنا تظهر وهنا تقدر. وهذا يذكرك بقول المصنف في حد الإعراب لما قال لفظا أو تقديرا، فلا تغفل هذا، كونك لم ترى الكسرة، كونك لم تسمعها في نطق المتكلم بها، هذا لا يدل على عدم وجودها. ما دام هذا اسم، ما دام اسما مفردا فإن علامة جره الكسرة. هذا بالنسبة للاسم المفرد الذي المنصرف. قال: والموضع الثاني رحمه الله هنا قال: وجمع التكسير المنصرف. ويقال في المنصرف في هذا القيد الذي قيده المصنف به ما قيل في الذي قبله، ألا وهو أنه الذي يقبل التنوين. فجمع التكسير، جمع التكسير المنصرف هذا أيضا علامة جره الكسرة. فإذا قلت: كانت همته كالجبال، يعني عالية كالجبال، الكاف هذا حرف جر، والجبال ها هنا اسم مجرور بأي شيء مجرور بالكاف، ما علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انظر إلى قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذا نظرت إلى قوله تعالى في صدوركم، في هذه هي حرف الجر، في صدوركم مجرور بفي، وعلامة جره ما هي؟ الكسرة. لماذا هنا؟ لا نقول بأنه لماذا، وإنما جمع التكسير هكذا جرته العرب وعلامته أصلية. وكذلك في الصدور، الصدور جمع الصدر، وهو هنا جمع تكسير. وهو هنا جمع تكسير كما مر معنا. الموضع الثالث، إذن تحصل لك هنا أيضا في جمع التكسير أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا إن شاء الله سنجمل تلخيصه عند الانتهاء من هذه الأبواب. ثم ذكر العلامة الثانية من العلامات عموما، وهي العلامة الأولى من العلامات الفرعية في مخفوضات الأسماء، فقال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة التي سبق معنا بيانها في أول الكلام على المرفوعات، وأيضا تقدم الكلام على شروطها من كونها تكون مكبرة ومفردة ومضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تخلو هو من الميم. فالموضع الأول هو الأسماء الخمسة، كما تقول: مررت بأبيك، أو سلمت على أبيك، سلمت على أخيك. وكذلك في قوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. فقوله تعالى إلى أبيكم، إلى هذا حرف الجر، يعني العامل، العامل في الكلمة الجر، ما الذي عمل فيها؟ لأن الجر لا يمكن أن يقع بدون عامل له. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، إلى حرف الجر. وأبي هنا هذا هو المجرور بإلى، وهو من الأسماء الخمسة، وعلامة جره الياء كما قلنا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة للجمع إذا أردنا التفصيل. كذلك إذا قلت مررت بأخيك لا يفرق ما أكرم، ومررت بذي علم إلى آخره، وسلمت على ذي علم، وتمنيت لقاء لا اترك هذه. قال الموضع الثاني، ما هو الموضع الثاني؟ قال: وفي التثنية، في التثنية. والمراد بالتثنية كما مر معنا أن المراد بها المثنى، المراد بها المثنى. فإذا قلت سلمت على رجلين كريمين ومررت بعالمين وتمنيت أن ألتقي بعالمين، وهكذا حيثما جاء عامل الجر وكانت الكلمة من المثنى ثنيتها، فإن العلامة تكون والحالة هذا، أو الإعراب يكون والحالة هذا هو الياء. في مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فقوله تعالى هنا تحت عبدين، عبدين هنا مثنى، مثنى عبد، والجر هنا حصل بسبب الإضافة عند طائفة من النحويين أو بسبب المضاف عند طائفة أخرى من النحويين، المهم هو أنه هنا مجرور بالإضافة بالمضاف، لا يهم الآن، لا يهم هذا، المهم أن تدرك أن علامة جره هي الياء. طيب، وكذلك إذا كما سبق معنا في الأمثلة الماضية. الموضع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة للخفض أو الجر هو ما عبر عنه المصنف بقوله والجمع، وقد مر معنا أنه حيث أطلقه أراد به جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يعني ما سلم بناء مفرده، مسلم مسلمون، فتقول سلمت على المسلمين وأكبرت جهاد المجاهدين، وفي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقوله من هذا هو العامل حرف الجر، والمؤمنين مجرور به يعني بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهذا كثير أيضا في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما، فالباء حرف جر بالمؤمنين والمؤمنين مجرور به وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ويبقى معنا الموضع الأخير أو العلامة الأخيرة، وهي العلامة الثالثة، وهي الفتحة. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التثنية تبين لك أن المثنى بماذا يرفع؟ بالألف. وبماذا ينصب؟ بالياء. وبماذا يجر؟ بالياء. فالمثنى يرفع بالألف ويجر وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هنا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وكذلك الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف فافترقت عن المثنى وعن جمع المذكر السالم في باب النصب. انتهى من هذه العلامات، ويبقى معنا العلامة الثالثة من علامات الخفض من جهة العموم، وهي العلامة الثانية من العلامات الفرعية، وهي الفتحة. وأنتم تتذكرون أن الكسرة نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في نصبه، نابت عنه، وهنا نابت الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. عرفنا المنصرف وهو الذي يقبل التنوين ويقبل أن يجر بالكسرة، وهذا يعرفنا بما لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، والممنوع من الصرف من أدق أبواب النحو، ولكن العمدة فيه وفي غيره من الأبواب ما سمع عن العرب وقاسوا عليه غيره، فيقال فيه الممنوع من الصرف ويقال فيه ما لا ينصرف إلى غير ذلك. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن التنوين هو الصرف كما في الخلاصة، والصرف تنوين أتى مبينا، فإن الصرف له أسباب. ما هي هذه الأسباب التي تمنع الكلمة من الصرف؟ نظمها ابن النحاس في قوله اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل أو كمل أو كمل والأولى أفصح الفتح. ونظمه غيره بقوله موانع الصرف تسع كلما اجتمعت منها اثنتان فما في الصرف تصويب عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. هذه الأبواب التسعة من جهة الإجمال. أما إذا أردنا التفصيل في المانع من الصرف فيما تكلمت به العرب فيما جاء في كلام الله عز وجل، أنا أضرب لكم الآن مثلا في القرآن حتى تتبينوا أهمية معرفة هذا الباب. كلمة واحدة جاءت في القرآن على الجهتين في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لاحظ أن كلمة أحسن هنا في كلا الموضعين جاءت مجرورة، يعني حكمها الجر، والعامل الذي دخل عليها مفترض عليها الجر، لكنها في آية النساء قال الله عز وجل فيها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، علامة الجر هنا الفتحة، لا شك أنه هنا نيابة عن الضمة لأنه ممنوع من الصرف. لكن جاءت في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم لماذا؟ لأنها جاءت هنا مضافة في أحسن تقويم، أحسن أضيف إلى تقويم وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف كما قال في الخلاصة. إذن معرفة هذا الباب مهمة جدا في قراءتك للقرآن، في قراءتك لأشعار العرب، لكلامها، في خطابتك، في مخاطبتك للناس، في تدريسك، هذا شيء مهم. الكلام على الممنوع من الصرف يطول ولن يتسع به ما بقي من الوقت، لكن سنقسم الممنوع من الصرف قسمين: ما يمنع من الصرف أو ما يمنع من صرفه وجود علة واحدة تغني عن علتين، وهذه العلة يقولون هي علة فرعية، وهذه والنوع الثاني ما يمنع من صرفه وجود علتين، وجود علتين فرعيتين، وهذا النوع أيضا نوعان: ما يمتنع صرفه مع العالمية وما يمتنع صرفه مع الوصفية، وسيأتي تفصيل هذا. فنبدأ بما فيه علة واحدة أغنت عن علتين نضبطه ثم نرجع إلى ما هو أكثر. فإذا عرفنا أن الممنوع من الصرف يمنع من صرفه علة فرعية واحدة أغنت عن علتين، نقول إن هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء حتى يسهل علينا تبيانها. النوع الأول ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع وضابطه أنه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، وله صيغتان مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل. فمثلا إذا قلت أعجبت بمصابيح كثيرة، لاحظ أن مصابيح هذه ما وزنها؟ إذا عملنا بالوزن مفاعيل، وإذا ضبطناها قلنا بأنها كانت بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فمصابيح أعجبت بمصابيح كثيرة، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الباء هذا هو العامل، حرف جر يطلب مجرورا، والذي عنده ضحالة في النحو ولا يعرف إلا أن علامة الجر هي الكسرة يقول إذن لماذا لم يكسر، لماذا لم تأتي الكسرة مع أن علامة الجر هي الكسرة، مثل ما يتلقى في المدارس علامة الجر هي الكسرة، ويمشي على هذا طيلة سني عمره أو أكثر سني عمره. فبمصابيح هنا الباء حرف جر، ومصابيح هذا مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. وكذلك الوزن الثاني أو قل الأول، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، وهو صيغة مفاعل، مثل صوامع ومساجد، فتقول صليت في مساجد كبيرة أو كثيرة، وتقول لعلنا نستحضر آية، نترك في قوله تعالى، في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم، دراهم هنا مدخولها الباء، والباء حرف جر، ودراهم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه على صيغة منتهى الجموع. مفاعل دراهم، دراهم، فهو من صيغ منتهى الجموع، وهذا النوع الأول ولا يحتاج إلى علة أخرى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، مفاعل. الثاني مما يقع فيه علة واحدة ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، وهذه الألف يعبرون عنها بأنها مفردة، وكل ما دخلت عليه فإنه ممنوع من الصرف، نكرة أو معرفة، جمع أو إفراد، جمع أو صفة. ومثله قولك، مثله قولك أعجبت بهذه، أعجبت بالذكرى، أعجبت بالذكرى، الذكرى وأشفقت على الحب، أشفقت على حبلى. نحن لا نريد أن ندخل عليها الأل ولا أن نجعلها مضافة ليصدق عليها الشاهد. وإذا قلنا بأن الصرف هو التنوين كما في قوله تعالى وما هو إلا ذكر وما هي إلا ذكرى للبشر، فإن ذكرى هنا لم تنون، لم تنون. وكذلك إذا قلت مررت برضوى أو بجرحى في حرب، أسأل الله أن يدفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهذا النوع هو النوع الثاني مما تقع فيه علة واحدة تغني عن علتين، وهو ألف التأنيث المقصورة. النوع الثالث ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، وهي عبارة عن ماذا هذه الألف الممدودة؟ هي عبارة عن ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة، تقلب هذه الألف التي نريدها همزة ويمتنع صرفها، كانت نكرة أم معرفة جمع أم صفة، مثل ماذا؟ مثل حمراء وصحراء وزكريا وأصدقاء وما أشبه ذلك، هذه هي الألف الممدودة. في قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ولو قلنا بأن لازم نوع من الصرف لقلنا صفراء، فصفراء وصف، هذا مفرد ومختوم بألف التأنيث الممدودة وهو ممنوع من الصرف ولهذا لم ينون. فإذا قلت مررت ببقرة صفراء هذا على نفس الحكم، الشاهد أن هذا النوع تكفي فيه، في الألف الممدودة تكفي فيه علة واحدة كما سبق. قال تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. من أولياء، من هذا هو العامل حرف الجر، أولياء مجرور به، ما حاله؟ هو جمع مختوم بأي شيء بألف التأنيث الممدودة، ما علامة خفضه والحالة هذا؟ الفتحة الظاهرة على الهمزة، كما أنه لم ينون. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والعلة أن آخره ألف ممدودة. وهكذا هذا إذا تكلمت في كلام العرب فإن هذا شيء كثير، لهذا نكون قد انتهينا مما فيه علة واحدة وهو ثلاثة أبواب كما سبق تفصيله. أما النوع الثاني فهو ما يمتنع صرفه بسبب علتين فرعيتين، وهذا قلنا هو هذا نوعان كما سبق، ما يمتنع صرفه مع العلمية وما يمتنع صرفه مع الوصفية. ونبدأ بما يمتنع صرفه مع العلمية وهو ستة أنواع، ما اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون، وهذان يشبهان ألف التأنيث الممدودة، وهذا أنواعه كثيرة مثل في أسماء الصحابة وفي أسماء غيرهم، مثل عمران وحطان وحسان وما أشبهه، ما أشبه ذلك، كل هذا مختوم بألف ونون، وهي أيضا هذه أعلام، هذه أعلام، وهذه الأعلام إذا أدخلت عليها العامل الذي هو حرف الجر فإن جرها يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول وعن عمران ابن حصين وعن عثمان ابن عفان وما أشبه ذلك، وعن حسان ابن ثابت، عن حسان ابن ثابت، فهذه كلها مجرورة، ومع هذا فإن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون، للعلمية وزيادة الألف والنون. الثاني ما اجتمع فيه العلمية والتركيب المزجي، مثل بعل بكة فإن فيه العلمية، وهذه العلمية فرع عن التنكير، وفيه التركيب والتركيب وهو فرع الإفراد، فبعل بكة هذا أيضا ممنوع من الصرف، وإذا عللته قلت للعلمية والتركيب المزجي، ومثل حضرموت، مثل حضرموت أيضا. والثالث ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، والتأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي تعرفونه إن شاء الله. فالأول فلفظا ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا، مثل فاطمة تقول وعن فاطمة، ومثل طلحة، ومثل زينب، وزينب هذا هو التأنيث المعنوي. وقالوا بأنه يشترط أن يزيد على ثلاثة، وكذلك إذا تحرك الوسط مثل سقر، ما سلككم في سقر، وأنا يعني أقرأ بالتشكيل مع عدم الوقف، مع أن الأصل في قراءة القرآن ألا يكون هكذا، لكن من أجل التعليم. والكلام على هذا يطول. والرابع ما اجتمع فيه العلمية هو وزن الفعل، وشرط فيه هذا الشرط أنه مختص بوزن الفعل، مثل شمر، وهذا شمر قالوا بأنه علم على قول ركبت على شمر بفتحة. وشمر إذا أردنا أن نعربه عامله حرف الجر، وعلامة جره يعني علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل، العدمية ووزن الفعل. وكذلك إذا قلت آمنت بأحمد عليه الصلاة والسلام وهو من أسمائه وما أشبه هذا مما فيه وزن الفعل، مثل يشكر وما شابه ذلك. لكن إذا كان على من لابد أن يكون على من. والخامس ما اجتمع فيه العلمية هو العدل، والعدل قالوا بأن العدل يكون تقديريا، مثل عمر رضي الله عن الفاروق عمر، أنتم تقرؤون الأحاديث وتقولون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضي الله عن عمر بن الخطاب، وذكروا في هذا الباب ما هو معدول عدلا تقديريا، مثل عمر وزفر وثعل وقثم وزحل وقزح ومضر وما أشبه ذلك، وبعضهم يحصرها ويصلها إلى 30، وبعضهم لا يحصرها إلى غير ذلك. فرضي الله عن عمر. والعدل هنا واقع من أي شيء؟ من عامر، لنزيل الالتباس الواقع في الوصف في الصفة. السادس وهو الأخير ما اجتمع فيه العالمية، يعني مما تجتمع فيه العالمية، ما اجتمع فيه العالمية هو العجمة، والعجمة شرط أن تكون عالمية في اللغة الأعجمية، وشرط فيه أن يزيد على ثلاثة من إبراهيم وفيروز، مثل إبراهيم عفوا بخلاف فيروز، فإبراهيم وفي القرآن أعلام أعجمية معروفة، فإذا قلت آمنت بإبراهيم أو صدقت بإبراهيم فإن هذا مجرور، علامة جره الفتحة، لأنه يعني ممنوع من الصرف. ما المانع له؟ العالمية والعجمة. ولعلنا نريد اليوم أن ننتهي من الممنوع من الصرف حتى نربط به على رؤوسنا، وإن كان قد انتهى وقت درس الأجرومية، لكن لعلنا نرجع الدرس الألبيري. قال والنوع الثاني من الممنوع من الصرف الذي لا بد وأن يجتمع فيه يعني أن تجتمع فيه أن يجتمع فيه علتان، وهذا ثلاثة أنواع ليس ستة كالأول، يعني ما يمنع صرفه مع الوصفية، ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي، مثل ما تقول أخرى بدل آخرين، من قوله ففي قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى في آيات الصيام، فعدة من أيام، من هو العامل؟ هذا حرف الجر، ما علامة جره؟ من أيام أخرى، طبعا من أيام هو المجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لعدة، وأخر هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، فهو من التوابع، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية والعدل، فعدة من أيام أخرى. الثاني ما اجتمع فيه الوصف وزيادة الألف والنون، مثل سكران، فإذا قلت مررت بسكران، الباء هو العامل حرف جر، وسكران هو المعمول فيه، وما علامة جره؟ الكسرة نيابة، الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. النوع الثالث ما اجتمع فيه الوصفية، الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزيادة الألف والنون. الثالث ما اجتمع فيه الوصفية ووزن الفعل، وهو ما كان، قالوا بأنه يضبط بأنه ما كان على صيغة أفعل، أفعل التفضيل، يعني مثل أحمر، فتقول مررت بأحمر، مؤنثه ما هو؟ حمراء، فإذا أعربت مررت بأحمر، الباء هو العامل حرف جر، وعلامة جر حمراء هنا الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل. هنا يذكر بعض النحويين كلمة أشياء، وهذه هي التي كما يقول دوخت بعضهم، وأحسن ما يقال فيها أنها مسموعة ولا يقاس عليها. هذه هي الأبواب التي وابن عاقل الروم لم يذكرها، لكن الضرورة داعية إلى معرفتها، لا بد من معرفتها ولا بد من العلم بها، لأن المرور عليها بأنك تقول مثلا الممنوع من الصرف والطالب ما هو الممنوع من الصرف، هذا ليس بجيد، وإلا فإن المقصود هو أن نفهم المتن الذي ذكره ابن آج الروم. وتلك الأزمان كانوا يعرفون الصرف وعدم الصرف، أما اليوم فطلاب العلم يعرفون النقود التي تصرف والنقود التي لا تصرف إلا ما رحم الله جل وعلا. وبهذا يعني على كل حال ينتهي التقرير على متن الآج الرومية، فإن كان هناك من سؤال يقول هذا السائل، السلام عليكم، هل الأسماء المنتهية بألف التأنيث الممدودة يشترط فيها شروط لتمنع من الصرف؟ يعني أنا أجد مثلا كلمة أسماء وأعداء هم اشترطوا شروطا كما قلت لكم قبل قليل، لكن نحن لا نريد أن نستفصل زيادة تذهب عنا ما في الكتب المتوسطة والمطولة من المعلومات. وقلنا بأن الألف الممدودة ما قبلها ألف فتنقلب هي همزة ويمتنع صرف مصحوبها، صرف مصحوبها. يقول القصة التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وثعلبة رضي الله عنه، عندما بعث الرسول ثعلبة إلى أحد مدن الأنصار إلى آخر القصة، هل هي مزيفة أم حقيقية؟ يعني تقصد في سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله؟ لا، هذه قصة باطلة موضوعة ولم تصح، والله عز وجل قال ومنهم، وثعلبة من أفاضل الصحابة، وقد تكلم أهل العلم على هذه القصة وبينوا بطلانها، وصنفت فيها الكتب يعني فيما يتعلق بثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نقول أحسن الله إليكم، حبذا لو تعيدون لنا التفصيل في اشتراط النحاة للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث. ما هو مطلب الإعادة؟ يعني الإعادة أمرها سهل لمن حضر واحتاج إلى أن يراجع إلى الشرح، لكن على كل حال السائل سؤاله عن التفصيل في اشتراط النحاة للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث. يعني نحن مر معنا أنه ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا، وقالوا شرط تحتم منع المؤنث معنى من الصرف الزيادة على ثلاثة، مثل الأمثلة التي مرت، أو تحرك الوسط كما مثلنا بقوله تعالى ما سلككم في سقر، أو العجمة كما في قولك حمص، أو النقل مثلا من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة. فإن تخلفت جميع هذه الشروط جاز الصرف، وعدمه مثل ما ذكروا في دعد وهند وجمل، فتقول مررت بهند ودعد، فمن صرفه نظر إلى أنه خفيف، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة والنحويون مختلفون في هذا الباب، سيبويه رحمه الله يقول سيبويه رحمه الله تعالى يقول نعم يقول بأن الأولى هو المنع من الصرف، الأولى المنع من الصرف، والكلام يطول على هذا، وأنا عرضته على عن بعض الأشياء لأن الكلام مناسب للآية الرومية. نعم أحسن الله إليكم وإليكم. إذا حدث اختلاف في تقويم شهر محرم بين دولة الحرمين الشريفين وبين غيرها من الدول، أي تقويم يتم على طريقة الصيام التاسع والعاشر من المحرم، بارك الله فيكم. والله هذه مسألة راجعة إلى مسألة اختلاف المطالع، وهي من حيث الواقع العملي مختلفة، كما حكى شيخ الإسلام الإجماع رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة. أما من الناحية الشرعية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فعلى كل حال صم على مقتضى بلدك ما دام لم تتعلق بها عبادة كالحج أو رمضان، والحمد لله. نعم في شهر الله المحرم. يقول ما رأيكم في طبعات دار الإمام مالك بالجزائر؟ لا أعرفها، لم يمر علي كتاب من كتبهم حتى الآن، ولا أدري بشيء عن هذه الدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.